أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. نقرأ المطلب الذي بقي من الدرس السابق لم نقرأ. قال: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغطبت إذ تشكر. ثم قال: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، وينقسم البارز إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. ما هو واجب الاستتار؟ قال: المراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. ونحن شرحنا لماذا يكون واجب الاستتار لا يحل محله الظاهر. قلنا هكذا: لأن الضمير كناية عن الاسم الظاهر، فإن كان الضمير يمتنع إظهاره فهذا يعني أن الظاهر يمتنع أن يحل محله. بعبارة ثانية، إذا كان الاسم الظاهر الصريح لا يجوز أن يأتي صريحا في الكلام، مثلا لا يجوز أن تقول اضرب علي، يعني علي تخاطبه تقول له أنت اضرب، لا يجوز لك أن تقول اضرب علي. فإذا امتنع الظاهر، الاسم الظاهر امتنع الضمير. لماذا؟ لأن الظاهرة أعلى شأنا وأرفع مكانا من الضمير. فإذا امتنع إظهار الظاهر، يعني إظهار القوي، امتنع إظهار الضعيف. هذا شرحناه كذلك اليوم، والآن فقط نستخرج المطلب الذي شرحناه. والمراد بجائز الاستتار ما يحل الظاهر محله. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة مواضع. الأول طبعا استفادها من أين؟ افعل أوافق نغتبط إذ تشكر. المورد الأول افعل، فعل الأمر للواحد المخاطب مثل افعل، التقدير افعل أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه. طب أما أنه لا يجوز إبرازه وإظهاره فلأنه يمتنع أن يحل الظاهر محله، لأنه لا يحل محله الظاهر. فلا تقول افعل زيد، خب إن قلت يقولون افعل أنت، نسمعهم يقولون افعل أنت، فلماذا لا نقول إن أنت هذه هي الفاعل؟ يقول: فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل. أما أنه ليس بفاعل لصحة الاستغناء عنه. وما معنى ذلك؟ يعني لو كان فاعلا لما صح الاستغناء عنه، لأن الفاعل عمدة والعمدة لا يستغنى عنه. فلما صح الاستغناء عنه دل على أنه من قبيل الفضلة، والفضلة لا تصلح لأن تكون فاعلا. فإذن كلتا المقدمتين اللتين ذكرناهما ذاك اليوم كلاهما موجود في كلام الشارع. فتقول افعل صوت إلى آخره، الباقي كله مطلب واضح. الآن وصل الكلام إلى قول الشاعر، إلى قول الناظم: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. عرفنا في الدرس في الدروس السابقة أن الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، يعني إلى واقع في موضع رفع، وواقع في موضع نصب، وواقع في موضع جر. الآن يقول المصنف: هذا التقسيم خطأ، لا يصح لك أن تقسم الضمير إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. لماذا؟ يقول: إذا كان مرادك أن مطلق الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور فليس لك الحق في ذلك. لماذا؟ يقول: لأن الضمير المنفصل لا يستطيع أن يكون مرفوعا، لا يمكن أن يأتي الضمير المنفصل في موضع رفع، لا عفوا، لا يمكن أن يأتي في موضع جار، لا. لا يمكن أن يأتي الضمير المنفصل في موضعي جر. يعني الضمير المنفصل عندنا يوجد قسمان فقط: ضمير منفصل مرفوع مثل أنا قائما، وضمير منفصل منصوب مثل مثلا ضربت أو ما ضربت إلا إياك، فإياك تعربها مفعول به لضربت، فهذا ضمير منصوب، ولا يوجد ضمير منفصل مجرور. فإذا إذا كان أنت، نحن قلنا سابقا الضمير ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، نقول هكذا: إذا كان مرادك أن كل ضمير يجب أن يكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فهذا خطأ، وإذا كان مرادك أن الضمير المتصل فقط هو الذي ينقسم إلى المرفوع والمنصوب والمجرور فهذا صحيح. فإذا خلاصة المطلب هكذا: أنه يوجد عندنا تقسيم واحد، هو الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. بعد ذلك نقول الضمير المتصل إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، والضمير المنفصل إما مرفوع أو مجرور أو منصوب ولا يوجد مجرورا. فما هي الضمائر المتصلة؟ الضمائر المنفصلة المرفوعة، يقول أنا هو وفروعهما، أنا للمتكلم، فرعه نحن، وفرعه أيضا أنت، وأنا جعل أنت مثال للحاضر، والحاضر يعم المتكلم ويعم المخاطب. فإذا أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتما وأنتن، هذه كلها فروع للحاضر. يعني هو جعل الأصل في الحاضر شيء واحد وهو أنا، لأنه يعود إلى المتكلم، والإنسان يعرف نفسه أكثر مما يعرف غيره. إذا جعل الأصل أنا، ثم قال وفروع أنا، فروع أنا هي نحن، أنتما أنتم أنتن، وهكذا إلى آخره. وهو هذا في الحاضر، في الغائب يقول هو وفروعه، هو هما هم هي هما هن. أما هما وهم ففروع لهو، لماذا؟ لأن الجمع فرع للمفرد. وأما هي ففرع لهو، لماذا؟ لأن التأنيث فرع للتذكير. فإذا لذلك قال والفروع لا تشتبه، يعني والفروع أمرها سهل واضح لا يحصل فيها اشتباه وخطأ، أو والفروع يعني كل واحد من الفروع يمتاز عن الآخر ولا يختلط بالآخر. يوجد احتمالان في هذه العبارة: لا تشتبه، احتمال أنها بمعنى يعني لا يحصل فيها خطأ لوضوحها، لا تشتبه يعني لا يحصل فيها خطأ واشتباه لشدة وضوحها. نعم، لا يعني لا أريد أن أعددها لكم، لماذا؟ لأنها واضحة وكلنا نعرفها، كل من يعرف شيئا من العربية لابد أن يعرف هذه الضمائر. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه لا يريد أن يقول هكذا، أنه في اللغة العربية لا يوجد عندنا ضمير نستعمله مع مثلا في اللغة الفارسية، يمكن أن يوجد هكذا مثلا، هذه مثلا ما سموه تشكرين، هذا الضمير الذي هو الإيم مثلا يستعمل إذا كنت متكلما وإذا كنت إذا كنا جماعة متكلمين، فهو ضمير واحد مشترك بين فرعين، بين فرع التكلم للواحد وبين فرع التكلم للجمع. يقول هكذا في العربية لا يوجد عندنا مثل هذا، طبعا مثال وإلا هذا مثال غير دقيق. لا يوجد في العربية عندنا ضمير واحد يستعمل لأكثر من فرع واحد، بل لا، كل فرع له ضمير واحد فقط. فإذا الضمائر التي للفروع لا تختلط، إذا تشتبه بمعنى فاختلط، هذا احتمال ثاني في العبارة. فنقرأ، إذا ما في شيء في هذا البيت يريد أن يعدد لنا، يقول لنا الضمير المرفوع هو أنا وأنتم وأنا وأنت وأنت وأنتما وأنتنا، والضمير للغائب هو وهي وهما وهم وهن إلى آخره. ما في شيء
في هذا البيت، أنا هنا معاني
في هذا البيت إعرابه يعني طب وذو ارتفاع وانفصال أنا هو، أنا يحتمل أن تكون مبتدأ مؤخر، يعني أنا وهو ذو ارتفاع وانفصال، ويحتمل أن تكون خبرا للمبتدأ الذي هو ذو ارتفاع وانفصال، ولعل هذا هو الأقرب. كما
في
المضمون.
هو عربها يقول الخبر.
ما أدري أنا ما قرأت يعني أعرف. مبتدأ طب نعم. يعني هو جعل ذو مبتدأ وأنا هي الخبر. هو يريد هكذا أن يقول أنه ذو ارتفاع. هنا خلاف، هذه مسألة خلافية، الإعراب خلافي فيها، أنه إذا كان واحد، إذا كان الخبر أعرف من المبتدا، إذا كان واحد من الاسمين أعرف من الآخر، فهل نجعل المبتدا هو الأعرف أم نجعل الخبر هو الأعرف؟ فهنا خلاف ذكره في المغني، ذكره ابن هشام في المغني. فعلى كل حال عن رأي ابن هشام أنه ما دام كل منهما معرفة ف يجب الحكم بابتدائية المقدم، يعني الاسم المتقدم نحكم بأنه مبتدأ ما دام كلاهما معرفة. وتقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. قلنا المستتر لا نعلمه، نحن لم نره حتى نقسمه لا إلى بارز، لا إلى متصل ولا إلى منفصل. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وقد سبق الكلام في ذلك. ومر الضمائر مثلا مثل ناء المتكلمين تصلح للرفع وللنصب وللجر. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا لكنه لا يكون مجرورا. طبعا ليس هناك دليل على ذلك، وإنما الدليل استقراء العرب والسماع. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده للمفرد، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. نحن في اللغة العربية تستعمل بمعنيين، مثل هذه إيم الذي أتينا بها عن اللغة الفارسية. نحن إما هي على كل حال لجماعة المتكلمين، لكن المتكلم مرة يكون جمعا حقيقيا ومرة يكون جمعا تنزيليا، جمعا تشبيهيا. مثلا الآن أنا لوحدي وأقول نحن ذهبنا يوم أمس، أنا لوحدي ذهبت، لكن هذا ماذا أريد أن أفعل؟ أريد أن أعظم نفسي فأقول نحن ذهبنا، مع أن الذي ذهب شخصان واحد، بل وهذه عادة مثلا العلماء الكبار أو عادة السلاطين أنه هكذا يتحدثون عن أنفسهم بصيغة الجمع. فهنا الجمع ليس حقيقيا لأن المتكلم شخص واحد، وإنما هو جمع تنزيلي وتشبيهي. ومرة لا، نحن كلنا ذهبنا مثلا إلى الحرم، فنقول نحن ذهبنا إلى الحرم، فهنا الجمع حقيقي لا يوجد فيه لا تشبيه ولا تنزيل ولا عناية ولا مسامحة ولا مجال، إذن هذا جمع حقيقي. لذلك يقول للمتكلم المشارك، إذا كان يوجد مشاركة حقيقية بيني وبين الغير أو لا يوجد مشارك، لكنني عظمت نفسي، أردت أن أعظم نفسي فاستعملت معها الجمع حتى أبين أنني كثير، صحيح أنا واحد لكنني أمة في رجل. بل الآن من يستعمل هذا التعبير؟ فأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتم وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما فقط تعداد كما ترون، لا يوجد مصدر. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. وما قال الضمير المنفصل ينقسم إلى مرفوع ومنصوب، ذكر في البيت السابق المرفوع، الآن يذكر هنا المنصوب. وذو انتصاب يعني منصوب، في انفصال يعني مع كونه منفصلا، هذه الفي في السببية هنا، يعني وذو انفصال بسبب، أو وذو انتصاب بسبب انفصال. جعل ما هو؟ يقول إياي، والتفريع ليس مشكلة. التفريع أيضا سهل، إياي وفروع إياي، يعني إياي إياك إياهم إياهن إياهما إلى آخره. والشرع عددها وهي هي أيضا 12 ضميرا. بل هنا يوجد خلاف، هذا إذا تريدون بحث لطيف، أنه الضمير في إياك ما هو؟ هل هو إيا أم الكاف أم المجموع منهما؟ وعلى فرض أن الضمير هو الكاف، فما هي إيا؟ ما هي حقيقة إيا؟ وعلى فرض أن الضمير هو إيا، فما هي حقيقة الكاف؟ هذا البحث ذكره هنا في الحاشية، لكن إذا تريدون مثلا هذا لا بأس به كبحث نحوي. المهم في النحو أن نعرف كيف يستدل النحاة، نعرف كيف يستدل النحاة وكيف يشكل أحدهم ويعترض على الآخر. من يريد أن يفهم حقيقة النحو هكذا عليه أن يدرس المسائل الخلافية التي اختلفوا فيها، يرى كيف يستدل هذا وكيف يستدل ذاك. فالمصنف لم يتعرض لها فنحن أيضا لا نتعرض لها. هذا تمام الكلام في الضمير المنصوب المنفصل. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أوضح من هكذا بيت لا يوجد. يقول وفي اختيار، في حالة الاختيار، في حالة عدم الضرورة، لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني إذا أمكن أن نأتي بضمير متصل وكنا في حالة الاختيار مخيرين فلا يجوز لنا أن نأتي بضمير منفصل. هذه القاعدة. بل الآن السؤال، هذا السؤال أرجو أن تجيبوا عليه إلى نهار السبت بأربعة أسطر أو بخمسة أسطر، أنه لماذا كانت هذه القاعدة؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ أنتم تقولون يوجد عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول هكذا: إذا تمكنا من الإتيان بالضمير المتصل فلا يجوز لنا أن نأتي بضمير منفصل. لماذا؟ ما الآن هذه قد تجدونها في الكتب، قد لا تجدونها، لكن المهم التفكير فيها، أنه لماذا كان هذا في اللغة العربية؟ لماذا هذه القاعدة؟ لماذا هذه القاعدة؟ من الآن إذا يعني تجيبون عنه بأربعة أسطر أو بخمسة أسطر أو ما يزيد، شرط أن لا ينقص، فهذا بحث جيد. السؤال: ما هو المدرك في هذه القاعدة؟ ما هو دليل هذه القاعدة؟ أنتم جئتم بقاعدة، قد نحن نسألكم ما هو دليلكم عليها. خب هذا واجب، لكن هذا أنا كما أقول دائما، هذا التمسك بالسماع دائما مع نفي القياس، هذا جهد العاجز. يعني من لا يصل إلى وجه قياسي مباشرة يقول نتمسك بالسماع. فمن يعجز عن الإتيان بالوجه القياسي يتمسك بالسماع. السؤال في الحقيقة هكذا: ما هو الوجه القياسي الذي لأجله حكم العرب أو حكم النحاة بهذه القاعدة؟ نريد الوجه القياسي، وإلا فنحن نعرف أن السماع مدرك، والسماع مدرك دائما، لأن اللغة توقيفية كما ثبت في محله. شرحه ابن عقيل كذا: كل موضع، كل مكان أمكن فيه أن يؤتى بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه، عن المتصل إلى المنفصل، إلا فيما طبعا إلا في مواضع سيأتي ذكرها من قبل المصنف بعد قليل. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، أنت تستطيع أن تقول أكرمتك، فما دمت تستطيع أن تقول أكرمتك فلا يجوز لك أن تقول أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يمكن طب هذا إذا أمكن أن نأتي بضمير متصل، أما إذا لم يمكن طب بعد أنت لست في صورة اختيار، لست مخيرا، أنت تقول أنا لا يمكننا أن نأتي هنا بالضمير المتصل، طب نقول لك لا حول ولا قوة، فأنت مجبر في هذه الحالة أن تأتي بالضمير المنفصل. طبعا وذكرت مواضع ذكرها هنا محي الدين في الحاشية في الهامش، فمن جملة هذه المواضع هكذا: إذا كان الضمير محصورا، يعني إذا أردت أن تجعل هذا الضمير بعد إلا، لا تستطيع أن تقول ما أكرمت إلا ك، لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار كما تقدم، وإنما تقول ما أكرمت إلا إياك. مثلا من جملة الموارد ما ذكره الشارح: إذا أردت أن تقدم الضمير على عامله، تقدم الضمير على الفعل، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لم يقل مثلا كنعبد، هذا خطأ، بل قال إياك نعبد. فهنا لعدم التمكن من الإتيان بالضمير المتصل كنا مجبرين مضطرين على الإتيان بالضمير المنفصل. نستطيع أن نقول نعبدك، لكننا أردنا التقديم، ونحن إذا أردت التقديم تقديم الضمير على الفعل ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن يكون الضمير متصلا، بل يجب أن تأتي به منفصل. طبعا التقديم لماذا؟ تقديم لداعي بلاغي أنه مثلا إرادة الحصر، أنه لا نعبد إلا أنت، عندما لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الانحصار كما تقدم كما استقرر في محله. طب يقول وقد جاء ذلك، يعني خلاف هذه القاعدة جاء أنه كان يمكننا أن نأتي بالضمير المنفصل ومع ذلك أتينا بالمنفصل، لكن هذا وين؟ فقط في الشعر، والشعر كأنه في اللغة العربية له أحكامه الخاصة، لأن لما فيه من ضيق، لما فيه من ضيق ومحدودية. أنت في الكلام النثري في الكلام الأدبي ترى نفسك غير مقيد بشيء، تستطيع أن تقصر الجملة أو تطول الجملة أو تغير الوزن أو تغير القافية، تستطيع أن لا تلتزم بشيء من القيود. أما عندما تختار أن تكون شاعرا فعليك قيود ومسؤوليات وحدود ينبغي لك أن لا تتجاوزها. فهنا في الشعر كأن الشعر كلام خاص، كأنه ليس الكلام العربي الذي نعرفه، فيكثر فيه الضرورة الشعرية، تكثر فيه حالات الاضطرار. فهنا في مثل هذا البيت: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاء ريري. الشاهد ضمنت إياهم الأرض، إياهم ما هي؟ ما هو أعرابها؟ مفعول به لضمن، إياهم مفعول به لضمن. خلاص، إذن إذا كانت مفعول به ألا تستطيع أن تقول ضمنتهم الأرض؟ تستطيع أن تقول. إذن أمكن أن نأتي بالضمير متصل، لكن مع ذلك نرى الشاعر ماذا قال؟ ضمنت إياهم. إذن هذا الشاهد على مخالفته تلك القاعدة، شاهد على مخالفة تلك القاعدة. لماذا فعل ذلك الشاعر؟ لماذا قام بهذا الفعل المخالف للقاعدة التي ذكرناها؟ نقول للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية، لأنه لو قال ضمينتهم لاختل وزن البيت. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة. وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف تام. متى يجوز؟ نحن ألم نعد سابقا بأن المصنف سيذكر أنه في موارد يمكننا أن نأتي بالضمير المتصل، لكن مع ذلك يجوز أن نأتي بالضمير المنفصل. الآن محل الوفاء بهذا الوعظ، يريد المصنف أن يبين المواضع التي رغم أنك تستطيع أن تأتي فيها بالضمير المتصل إلا أنه يجوز لك أن تأتي بالمنفصل. قال وصل أو افصل، يجوز لك أن تأتي بضمير متصل ويجوز لك أن تأتي بضمير منفصل. أين؟ في أي مورد؟ هاء سلميه، الهاء في سلميه. ما هو سلميه وما أشبهه؟ شوف الفعل المتعدي إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين، لأن المفعولين إما مبتدأ وخبر في الأصل، أو لا، فيوجد عندنا قسمين. مثلا يوجد عندنا مثلا ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، التاء زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، فهذا الفعل متعدي إلى مفعولين. لكن إذا نظرنا إلى المفعولين نجد أن أصل الجملة كان زيد قائما، ثم بعد ذلك أدخلنا عليها ظننت، فالمفعولان هنا مبتدأ وخبران في الأصل، يعني في الأصل حالتهما السابقة ما هي؟ الابتداء والخبرية. أولى مثل ما مثل ما أعطيت زيدا درهما، هنا هل نستطيع أن نقول إن زيدا درهما أصلها زيد درهما ثم بعد ذلك أوصنا إليها أعطيته؟ لا، إذن ليس مبتدأ وخبرا في الأصل. فإذن يوجد عندنا قسمان. في هذا البيت والبيت الآتي المصنف تعرض للقسمين، قال يوجد عندنا فعل المفعولان فيه ليسا مبتدأ وخبرا في الأصل، وهو سلميه وما أشبهه. الآن أنا أقول لك سلمي في الدرس، أو سل زيدا مالا، يعني اسأل زيدا أن يعطيك مالا. الفعل سأل من الأفعال المتعدية إلى مفعولين، أو أقول لك سألت زيدا مالا، من الواضح أنه ليس أصل الجملة زيد مال، فإذا هذا من قبيل القسم الثاني. مثل أعطيته، فإذا عندما نقول باب سلنيه، ما معنى باب سلنيه؟ يعني كل فعل متعد إلى مفعولين وهذان المفعولان ليسا مبتدأ وخبرا في الأصل. عندما نقول باب ظننتنيه أو باب خلتنيه، فهذا يعني أننا نتحدث عن الفعل المتعدي إلى مفعولين والمفعولان مبتدأ وخبر في الأصل. مثلا تقول خلت زيدا قائما أو ظننت زيدا قائما، فالمصنف قال وصل أو افصل ها سميه وما أشبهه. دعك من في كنت والقل فانتما، انتقل إلى البيت الثاني، يقول كذاك خلتنيه، لقائل أن يقول أنه نحن نرى أن السلميه مثل خلتنيه. قل لماذا لم تدخل خلتنيه فيما أشبهه؟ وقال ما أشبهه وخلتنيه تشبه سلميه، لكن لماذا خصص قال سلميه وما أشبهه ثم بعد ذلك قال خلتنيه؟ يعني خلتنيه لا تشبه سلميه؟ نقول تشبهها لكنها قسم آخر. لماذا؟ لأنه فعل وإن كان متعديا إلى مفعولين إلا أن مفعوله أو إلا أن مفعوليه مبتدأ وخبر في الأصل بخلاف باب سلميه. ولذلك كان يوجد عندنا حكمة. خب ما هي الآن؟ ماذا يقول؟ يقول وصل أو افصل هاء سلميه. إذا كان مفعولا سلميه ضميران، واحد للمتكلم وواحد للغائب، يقول المصنف يجوز لك في الضمير الثاني، يعني في الهاء التي للغائب، يجوز لك أن تأتي بها متصلة ويجوز لك أن تأتي بها منفصلة. فتقول سلميه وسلمي إياه. فإذا في باب سلميه إذا كان المفعولان ضميرين، إذا كان المفعولان ضميرين وكان الثاني منهما ضميرا للغائب، جاز لك أن تقول سلميه وسلمي إياه، فيجوز هنا الاتصال والانفصال. فهنا نجد أنه على الرغم من أننا نستطيع أن نأتي بالمتصل إلا أنه مع ذلك قال العرب يجوز لك أن تأتي بالمنفصل أيضا، على خلاف القاعدة التي سنوها لنا فيما سبق. سلميه وما أشبهه. باب خلتنيه ما هو حكمه؟ يقول أيضا نفس الشيء، يجوز لك في باب خلتنيه يجوز لك أن تأتي بالضمير المتصل ويجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل. تقول خلتنيه وخلتني إياه، فيجوز الاتصال والانفصال. لكن هنا اختلف في باب خلتنيه، اختلف أنه صحيح يجوز كلا الوجهين، لكن هل هذا يعني أنهما يتساويان؟ يعني نسبة هذا 50% ونسبة هذا 50% وأنا مخير بينهما؟ أم أنه يجوز أو أنه يوجد واحد منهما مستحب أكثر من الآخر؟ يعني أنت مرة تفرضهما أنهما كلاهما مباح. الآن أنا يباح لي أن أرفع القلم ويباح لي أن أضع القلم، فهل في باب خلتنيه يباح؟ طبعا رفع القلم وعدم رفع القلم سواء، لا يزيد أحدهما على الآخر، لا يفضل أحدهما على الآخر، ليس أحدهما مستحبا أكثر من الآخر. فالآن نسأل، الآن باب خلتنيه، أنت تقول يجوز الوصل والفصل، يجوز الاتصال والانفصال، لكن هل هذا يعني أنهما من قبيل المباحين اللذين يتساوى كل منهما مع الآخر؟ هذا 50% وهذا 50%، أم أنه لا يوجد واحد مثلا مستحب، الآخر ليس أنه حرام لكنه خلاف الاستحباب؟ بل ذكروا أنه يوجد استحباب في باب خلتنيه، اختلفوا ما هو المستحب. شوف ماذا يقول، واتصالا اختاروا غير اختارا انفصال، يقول خلاف بيني وبين غيري. طبعا غيره ابن مالك من هو؟ سيبويه. يقول أنا اخترت، صحيح يجوز كلا الوجهين، عند أنا وأنت نتفق على أن على جواز كلا الوجهين، الوصل والفصل، ما في خلاف في هذه المسألة، لا يوجد كلام، وإنما الكلام في أن الراجح المفضل المستحب أيهما، فأنا اخترت الاتصال وغير اختار الانفصال. سيبويه يختار أن الأرجح هو الانفصال، بينما ابن مالك يختار أن الأرجح هو الاتصال. هذا في باب خلتنيه. نصنف إذن، ذكر في هذين البيتين باب خلتنيه وباب سلنيه، ذكر مسألة أخرى استطرادا هي باب كنته. كنته ليس من باب سلنيه ولا من باب خلتنيه، لماذا؟ لأنه نحن ماذا قلنا، الفعل المتعدي إلى فعلين، الآن كنت فعل يتعدى إلى فعلين، هل ذكر أحد من النحاة أن اسم كان مفعول به أو خبر كان مفعول به؟ لا، إذن أصلا لا يوجد فعل متعدي إلى فعلين، يوجد فعل يرفع اسما وينصب خبرا، لكن لأنه يشبههما في أنه يمكن أن يكون الاسم والخبر ضميرين والثاني منهما يكون للغاية، تقول كنته، لأنه يشبههما في ذلك ذكرهما هنا، وإلا فهما فكنته خارج عن باب سلنية وخارج عن باب خلتنيه. أيضا كنته الأمر فيها مثل الأمر في خلتنيه، أنه يجوز لك الوصل والفصل كنته وكنت إياه، وأن المصنف يختار فيه الاتصال بينما يختار سيبوي الانفصال. هذا تمام الكلام في هذين البيتين، والقراءة تأتي إن شاء الله نهار السبت ونكمل بقية الأبيات، والحمد لله رب العالمين. نعم، ما أدري والله، ما أخبروني أنا، يعني احتمال الآن نسأل إذا كان تعطيل ف لا، الشيخ اللي كان يجلس هنا، لا ليس الآن، هو معتكف الآن؟
لا
نعم، في كنت كيف؟
كنته
نعم، ماذا؟
قول
المصنف أنه يجوز الوجهان، يجوز الوصل ويجوز الفصل، لكنه يترجح عنده الوصل، يعني الأفضل عنده أن تقول كنته ولا تقول كنته، كنت إياه، بخلاف سيبوي واتصالا اختاروا غير اختار انفصالا.
أنه هذا السابقون الأشياء اختاروا هذا جاء أبوه أو هو أشياء،
لا شو، كلاهما مسموعا عن العرب من ناحية السماء، كلاهما مسموعا عن العرب، وإنما الخلاف بأنه أيهما أفضل فقط. الإخوان الغائبين من هم؟ علي السلام غائب، ومن
لواندي،
صفاء اللواندي الغائب.